الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهو الدرس السابع من كتاب العيدين من كتاب صحيح البخاري. قال: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعها أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، فخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ساق المصنف هذه الآثار ليبين أهمية هذه العبادة الجليلة في تلك الأيام، وحرص السلف رضى الله عليهم على امتثال أمر الله عز وجل لتكبروا الله على ما هداكم. وهذا الصنيع من البخاري يشعر بأهمية هذه العبادة الجليلة وإظهارها وإشهارها، فهي من شعائر الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفيه فضيلة الذكر في المنزل وغيره، فإن هذا من هدي الصحابة وهم مقتفون بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حتى أن النساء يكبرن لكن بصوت غير مرفوع. قال الحافظ قوله: وكانت ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم أقف على أثرها موصولا. قوله: وكان النساء، وأبان المذكور هو ابن عثمان بن عفان، وكان أميرا على المدينة من زمن ابن عم أبيه عبد الملك بن مروان. وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين، وعلي بن معطية في الباب سلفهن في ذلك. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وقد اختلفوا في مبدأ التكبير، والجمهور على أنه لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر، وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ من يوم النحر. وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيأتي بيانه. وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. خرجه من المنذر وغيره والله أعلم. وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، خرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين، ومن طريق زيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد: ولله الحمد. وقيل: يكبر ثلاثة ويزيد: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر. وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقد أحدث في هذا الزمان زيادات في ذلك لا أصل لها. قوله: حدثنا أبو نعيم، أو قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد، قال: حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، قال: حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا دليل على أن بعض الصحابة كان يكبر من فجر يوم عرفة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شرعا. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. قال: حدثنا محمد، جاء قال محمد البخاري، فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمرو بن حفص فيه، وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة. وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانا. والراجح سقوط الواسطة، ومحمد هذا يشبه أن يكون هو الذهلي. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنصارية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. أم عطية هي نسيبة الأنصارية، وهي مغسلة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قولها كنا نؤمر أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره المطاع أن نخرج يوم العيد، أي النساء مع الرجال غير مختلطات، نخرج البكرة، حتى البنت البكر التي هي في خدرها لا تخرج، لأن العرب كانوا إذا قاربت البكر الزواج حبسوها في خدرها لحيائها، ومع ذلك خرجت في ذلك اليوم. زد على ذلك حتى نخرج الحيض، المرأة التي تحيض أو متحيضة، مع أنه يحرم عليها الصلاة في ذلك الحين، إلا أنها أمرت بالخروج إلى المصلى. وبهذا احتج شيخ الإسلام على وجوب صلاة العيد، قال قد أمر أن يخرج للعيد حتى الحيض، وهذا دليل على وجوبها. ومن قال بوجوبها أبو عوانة وأبو حنيفة، فهذا من غرائب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة دائما يبعد عن هذا الأمر، ومع ذلك الجمهور هنا ذهبوا إلى استحبابها، وبعضهم قال سنة مؤكدة كالمالكية، وأبو حنيفة قال تجب. واستدل الموجبون بأنها من شعائر الله الظاهرة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء والحيض، فمن باب أولى خروج الرجال. وذهب من لا يرى الوجوب إلى حديث طلحة بن عبيد الله: كم علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والجمع أن حديث طلحة بن عبيد الله محمول على الصلوات المتتابعات، أو أنه كان متقدما على فرضية صلاة العيد، لكن الذي يظهر أن حديث طلحة متأخر وليس بمتقدم، لأن العيد فرض في السنة الثانية من الهجرة، والوفود إلى نجد إنما جاءت بعد ذلك. ساق المصنف الحديث لأهمية التكبير حتى أمرت به النساء، ولأن فيه بركة وسبب للخير العظيم. قال: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، أي الصلاة إلى سترة، وإنما بوب على الحربة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حربة تسمى العنزة، قيل أهداها له النجاشي وقيل غير ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار، قال: حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. قد تقدم الكلام على السترة في أبواب الصلاة بما يغني عن الإعادة. قال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، ليس في التقريب بهذا الاسم إلا هو، وهو ثقة. قال: حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، إذا الاستدلس تسوية، هل في التقريب وليد بن مسلم آخر يا أخوة؟ من ينظر؟ فإلا ما أحد يحمل التقريب. قال: حدثنا أبو عمرو وهو عبد الله بن عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن نعم بن عمرو الأوزاعي، انظر انظر التقريب، اذهب لها يا أبا بسطان، لكن لا تغلط في مكانه، بارك الله فيك. إن شاء الله يعمل لنا دولاب هنا، يعملوا لنا دولاب هنا نأخذ من بعض النسخ المكررة وتكون قريبة منا، بارك الله فيكم. قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. فيه اهتمام المتابع بأمر المتابع، وفيه الإعداد للمصلى بحيث يأتي المصلون وهو قد جهز من الفرش ومكبرات صوت ونحو ذلك، لأن العامة إنما يشهدون في الغالب ذلك اليوم، فإذا ما رأوا بعض الحركات من طلاب العلم ربما استهجلوهم. وهكذا عود نفسك في المحاضرات وفي غيرها السكينة حتى لا تلفت الانتباه إليك. فهؤلاء كانوا يغدون قبل النبي صلى الله عليه وسلم وينصبون له العنزة ويجهزونها له ويخدمونه. نعم، الوليد بن مسلم بن شهاب، الوليد بن مسلم القرشي، ما شاء الله، ليس في التقريب إلا هما، الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري ثقة، والوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة، لكنه كثير التدليس، روى له الجماعة. فهمتم هذا يا أخوة؟ نحفظها. ليس في التقريب إلا الوليد بن مسلم العنبري والقرشي، حفظتها بطاها. كم في التقريب يسمى الوليد بن مسلم؟ 2، العنبري والقرشي. القرشي أشهر في تدليسه وأشهر في روايته، روى له الجماعة. هذه الفائدة إن شاء الله ما عاد ننساها. طيب، أنا استفدتها اليوم. من الوليد بن مسلم القرشي؟ لا، عين، رمز له بعين، يعني الجماعة. قال باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب وهو ابن التميم السختياني نبي تميمة عن محمد وابن سيرين عن أم عطية قالت، ما اسم أم عطية؟ نسيبة. قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق هي المرأة حين تكبر وتعتق عن الخدمة، لأن الآن تبدأ طفلة صغيرة يرعاها أبوها وأمها، ثم تبدأ تكبر في سن 6، 7، 8، 9 تكون تخرج وتدخل عادي كأنها من خدامهم، ثم تكبر وربما ذهبت ترعى الغنم، فإذا ما قاربت البلوغ عتقت عن هذه الأعمال وأبقيت في البيت. وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال وقالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. ليس فيه دليل لمذهب جمهور أهل العلم من أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإنما أمرهن باعتزال المصلى حتى لا تقطع الصفوف وتؤذى المصليات، وإنما يكن في جانب فيصلي المصلون وهن يسمعن الذكر والدعاء وينالهن من بركة ذلك اليوم. قال باب خروج الصبيان إلى المصلى على الاستحباب. يعودون شهود الخير ويفرحون في ذلك اليوم، وفيه الاهتمام بالأبناء وإدخال السرور عليهم والشفقة عليهم. إذا خرج معك إلى الدكان كأنه ملك الدنيا، أي والله، لا سيما في السنوات الأولى. أما إذا قد كبر قليلا يبدأ في التمرد، يرى المشي مع أبيه نقيصة إلا من رحم الله، لأنه يرى نفسه كفء. أما وهو صغير يجري أمام الأب تارة ويرجع خلفه تارة، فكيف إذا أخرج إلى العيد، إلى الجمعة، إلى أماكن الأنس فيقع له الفرح؟ وهي ألذ أيامهم يا أخوة، ألذ أيامهم قبل أن يصاب بالتفكير في المستقبل، التفكير في الزواج، الشعور بالضيقة، هذا ضربني، هذا شتمني، هذا يكون سريع النسيان وكثير الحركة ومحبوب حتى عند الأب وعند الأم وعند الجميع. الطفل قبل أن يقع منه الأذى والشغل يكون محبوب في البيت أجمع، أي حركة منه جميلة حتى لو نتف لحيتك. ولكن إذا قد كبر تضيق الصدر ربما من بعض حركاته وسكناته. الله المستعان. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هنا أظن من الأول عبد الرحمن بن عباس عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن، كأنه هذا بن عبد الرحمن بن عابس، أما الأول لعله ابن مهدي والله أعلم، لأن هذه طبقته في التاسعة أو الثامنة أو نحو ذلك، هذه الحادية عشرة والعاشرة والتاسعة، في الغالب أنها مشايخ البخاري، مشايخ المصنفين، الحادية عشرة والعاشرة والتاسعة، الثامنة والسابعة في الغالب مشايخ شايخهم. سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. انظر إلى مثل هذا الحكم، من حفظه؟ ابن عباس الذي يجوز له الدخول بين النساء، أما الكبير فكان يعتزل النساء.